إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن العبد المؤمن في هذه الدنيا هو عرضة للآفات والعاهات وللمصائب والشدائد، ومعرض للفتن والمحن، بل لربما ما تمر عليه فترة من فترات زمانه ولا حالة من حالات عمره إلا وابتلي بما ينغص عليه حياته ويعكر عليه مزاجه، بل لربما لأوصله ذلك المنغص إلى حالة من الخوف والهلع، ومن حالة من شدة وضيق وفزع. وقد تنوعت مذاهب الناس ومشاربهم في كيفية تعاملهم إزاء هذه المنغصات وما شابهها من هموم وغموم وكربات. فمنهم من هو متعلق بأسباب مادية بحتة، علق عليها الآمال وظن أن فيها المخارج، ومنهم من هو لربما فاقد الأمل، لا حيلة له ولا طريق له سوى الانتحار من شدة جزعه وقلة صبره، يرى أن سفك دمه وإزهاق روحه أهون عليه مما ابتلي به. وصدق الله، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. عباد الله، والله والله ما يجد الناس شيئا أبرد على قلوبهم مهما هاجت عندهم حمم الفتن، وما من شيء أسكن لقلوبهم مهما تلاطمت عليهم أمواج المحن، ولا هنالك شيء أشرح لصدورهم مهما تتابعت وتوالت عليهم الهموم والغموم بمثل تعلق القلوب بالله جل في علاه. من كان مع الله كان الله جل وعلا معه، من كان الله جل وعلا هو أنسه وهو أمله، فإن الله جل وعلا كافيه، يجعل له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس: ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب؟ الله ربي لا أشرك بي شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. متى ما تعلق العباد بالله سبحانه وتعالى جل في علاه فإن الله سيصرف عنهم الكروب ويبعد عنهم الهموم والغموم والخطوب. وهكذا كان حال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، متى ما وقع في كربة ومتى ما نزل عليه بلاء سرعان ما تعلق برب الأرض والسماء. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم متى ما أصيب بكرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هكذا كان حاله وهكذا كان منواله صلوات ربي وسلامه عليه، متى ما أصيب بكربة وكان في زمن الكربات سرعان ما تعلق بربه جل في علاه. واعلموا عباد الله أن الاستئناس بالله جل في علاه ليست عبارة عن دعوة باللسان، وإنما هي على حسب قرب الجنان، أي على حسب قرب القلوب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكلما كان القلب لربه أقرب كان أنسه أقوى، وكلما كان القلب لربه أقرب كان أنسه أقوى. وإنني عباد الله في هذا المقام لأشير إشارات إلى بعض المقامات التي تستجلب يا عبد الله عليك قرب القلب من الرب سبحانه وتعالى، والذي يتحصل به بعد ذلك على راحة البال وعلى سكون القلب مهما توالت وتتابعت عليك الشدائد والنوازل ووقعت عليك الكروب والهموم والغموم. ومن هذه المقامات يا عبد الله التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله من أعظم الأسباب أو من أعظم مقامات التوحيد، بل إنه جماع الخير كله. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: التوكل على الله هو جماع الإيمان، هو جماع الإيمان. ولهذا فإن الشرع العظيم جعل التوكل شرطاً في صحة الإيمان. قال ربنا سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد عرف العلماء التوكل، ومن هذه التعاريف قول بعضهم: التوكل هو التعلق على الله في كل حال، التعلق بالله في كل حال. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الفضائل العديدة للمتوكلين، وهيأ لهم الشيء الكثير من خيري الدنيا والدين، ولكن مما يناسب ذكره في هذا المقام أن نعلم أن التوكل من أعظم ما يؤدي إلى قرب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبهذا يحصل من دفع الشرور والسلامة من الأضرار والآفات والعاهات ما الله به عليم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه جل في علاه من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل عدو غاشم. يا عبد الله، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من الأذى. التوكل على الله من أقوى الأسباب التي يدفع العبد بها ما لا يطيق به من أذى الخلق ومن ظلمهم ومن عداوتهم. إن أردت يا عبد الله أن تدفع مضرة المضرين وعداوة المعتدين، فعليك يا عبد الله بمقام التوكل. وإن هذا المعنى لمأخوذ من آثار كثيرة، فعن ابن عباس كما ثبت في الصحيح قال رضي الله تعالى عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم يا عبد الله، والله لا يضرك أي عدو غاشم ولا أي شرس مهاجم متى ما تعلقت بالله وفوضت أمرك لله جل في علاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بل يا عبد الله، بل إن بتوكلك على الله يكون كذلك فيه أنسك من أهوال يوم القيامة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه، أي صاحب الصور الذي ينفخ فيه. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته وأصغى، أي ينتظر الإذن حتى ينفخ. كيف أنعم؟ قال الصحابة بعدما شق ذلك عليهم قالوا: يا رسول الله وماذا نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا. وهكذا عباد الله، من المقامات العظيمة التي بها يستجلب قرب القلب من الرب سبحانه وتعالى ما كان من أمر الالتجاء ومن أمر التضرع والدعاء. نعم يا عبد الله، الدعاء، أتزدري بالدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل قضاء. الدعاء يا عبد الله هي حالة تظهر فيها فقرك وعجزك وضعفك وذلك، وذلك بالانطراح بين يدي ربك. ما كان الصالحون يجدون أنسهم في شيء كأنسهم بمناجاتهم لربهم، كما وصفهم ربنا جل وعلا بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدعاء يا عبد الله من أعظم الأسباب التي ينجي بها ربنا جل وعلا العباد من المصائب ومن الهموم والغموم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نعم يا عبد الله، عليك يا عبد الله بالدعاء، أقبل على الدعاء واستدفع بالدعاء ما شئت من الهموم والغموم، واستنصر بالدعاء على ما شئت من كل عدو، سواء كان عدوا لهذه الأمة أو كان عدوا لهذه الملة. قال ربنا سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: وقد تطاول عليه السفهاء من الكفار الأشقياء لدرجة السخرية والتهكم والاستهزاء، فما كان منه عليه الصلاة والسلام سوى أن تعلق بربه فرفع أكف الضراع لله يستنصر ربه على قومه، فدعا ربه، قال سبحانه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم يا عبد الله، إنه الدعاء أبعد ذلك يستهان به، كما نجده من كثير من الناس متى ما نابتهم الكربات والهموم والغموم، قل منهم من يرفع كف الضراعة إلى الله، يدعو الله في قيامه، يدعو الله في سجوده أن يدفع عنه البأساء والضراء. وما كان ذلك لعدم اعترافنا لعظم هذا المقام، فما رفعنا له رأسا وما ألقينا له بالا، والله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، فلازلنا وإياكم عباد الله نستعرض لكم ببعض الإشارات لبعض المقامات التي يستجلب بها قرب القلب من الرب، ومن ثم يأتي ما حاصله أن الله جل وعلا لهذه المقامات يدفع عنا الخطوب ويرفع عنا الشرور ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فكان مما مضى الإشارة إلى مقامين عظيمين، ألا وهما مقام التوكل على الله ومقام التضرع والدعاء لله. وأيضا عباد الله، من هذه المقامات العظيمة التي ينبغي على عامة المسلمين أن يتخلقوا بها عموما، ما كان من خلق ومن مقام إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. أي نعم يا عبد الله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والذي عرفه جماعة من العلماء بقولهم: هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر، ترجيح جانب الخير على جانب الشر. فعلينا عباد الله أن يكون هذا حالنا، وكيف لا، فإن الشرع العظيم قد اعتنى بهذا المقام اعتناء عظيما، فأرشد إليه وندب عليه وحث به وأمر به، بل كان من حكمة الشرع أن المسلم يصاحب هذا الخلق حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فعليك يا عبد الله أن تحسن ظنك بالله في كل أمورك وفي كل أحوالك، وخاصة متى ما نابك الكروب وتوالت عليك الكروبات والفتن والمحن، فعليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. نعم يا عبد الله، إن الله جل وعلا يكون معك، يكون معك على حسب ما يكون في ظنك، على حسب ما يكون في ظنك. فإن ظننت بالله خيرا فإن الخير يأتيك، وإن ظننت بالله سوءا فإن الشر يأتيك. روى ابن حبان بإسناد صحيح عن واثر بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: أنا عند ظن عبدي فليظن عبدي بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وجاء عند أحمد بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فعليك يا عبد الله أن تحسن ظنك بالله جل وعلا. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان من أروع الناس امتثالا بهذا الخلق العظيم، وخاصة إذا نابته كربة أو أصيب ببلية. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين: بينما كان نائما عليه الصلاة والسلام ما استيقظ إلا على أعرابي واقفا على رأسه والسيف بيده، والسيف بيده ملوحا به على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو مضجع على فراشه، قائلا: يا محمد، يا محمد، من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ فما كان من أمر نبينا عليه الصلاة والسلام الواثق بالله والذي ملئ قلبه بحسن الظن بربه إلا أن قال: الله، الله، الله. قالها ثلاثة، فما كان من أمر السيف إلا أن سقط من يد الأعرابي. نعم يا عبد الله، إن حسن الظن بالله يصنع لك الأعاجيب. ومن حسن الظن بالله جل وعلا أن يوقن المبتلى أن ما ابتلاه الله جل وعلا به فإن الله أراد به خيرا، وإن كان ذلك ظاهره الشر، أكان من آفات وعاهات، أو كان من فقر وضيق، أو كان من خوف ووجل، أو كان من شدة وفتنة ومحنة وبلية، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على العباد إلا خيرا. حسن الظن هو خلق من أخلاق المؤمنين، لكن على خلاف ذلك ما عليه أهل النفاق والشقاق، ما عليه أهل الريب والشك وأهل الكفر والشرك، الذين لطالما أساءوا الظن بالله فهم لا يعتقدون بالله إلا الظنون السيئة، وكان ذلك من أسباب عذابهم ونكالهم. قال ربنا جل وعلا: يعذب الله المنافقين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أهل الكفر والنفاق والشقاق يظنون بالله جل وعلا ظن السوء، كان من ظنهم أن الله جل وعلا لن يتم دينه ولا أمره، ومن ظنهم أن الله جل وعلا لن ينصر رسله ولا أتباعه ولا أولياءه، ومن ظنهم أن ظنوا بأن دين الله سيضمحل اضمحلالا أبديا سرمديا، وأن الحق لا قيام له كما قال ربنا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. لا يا عبد الله، هذا حال من ضعف إيمانه أو انعدم، ولكن أهل الإيمان فإنهم يطمئنون ويعلنون حسن ظنهم بالله، وأن ما من كربة وما من بلية يبتلي الله جل وعلا بها العباد ويبتلي بها ربنا الأفراد والمجتمعات إلا وفيها من الخير ما الله عليم. وكافانا في ذلك عبرة ما قاله ربنا في أعظم فتنة وقعت في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي حادثة الإفك. قال ربنا جل وعلا: وتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. علينا عباد الله أن نتأمل في هذه المقامات في كل الأزمان وفي كل الأماكن، وخاصة متى ما توالت علينا الكروبات والنكبات، علينا بالتوكل على الله، علينا بالدعاء لله، علينا بحسن الظن بالله، فإن ذلك مما تستدفع بها البلايا. فاسأل مولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات، وقوموا إلى صلاتكم رعاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.